فحضر الكل لسماع أقواله، فأخبرهم بما ظهر له، وسأل ذلك الأخ أن يعرفه السبب الذي من أجله وهب الله له تبديل تلك الحال النقية. فقال بمحضر الكل: إني منذ زمان طويل عائش في النجاسة إلى أبعد غاية، فلما رأيت الأب باكيا جدا ابتدأ قلبي في أن يتخذ إحساسا، فأنصت إلى القراءات، فسمعت أشعياء النبي يقول: اغتسلوا، صيروا أنقياء، أزيلوا شروركم من أمام عيني، تعلموا أن تصنعوا حسنا، وتعالوا نتناظر، يقول الرب: إن كانت خطاياكم كالبرفير تبيض كالثلج، وإن احمرت كالدود أجعلها كالصوف النقي. فلما سمعت أنا الخاطي هذا الكلام ضعف قلبي، وقلت أمام الله: أنت الإله المتحنن الذي أتيت لخلاص الخطاة، يا من قلت إنه يكون فرح في السماء قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب، والآن يا ربي ما وعدت به بفم نبي تممه في أنا الخاطي، وأقبلني إليك تائبا، وها أنا منذ الآن لا أصنع شيئا مما كنت أصنعه من الآثام، وسوف أخدمك بكل طهارة إلى آخر النسمة من حياتي. وعلى هذا العهد خرجت من الكنيسة. فلما سمع الآباء ذلك صرخوا بصوت واحد قائلين: لقد عظمت أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. ومن ذلك الوقت عاش ذلك الأخ بكل نقاوة، وأرضى الله بسيرة فاضلة. فعلينا ألا نقطع رجاؤنا من مراحم إلهنا، لأننا إذا أتينا إليه لا يطالبنا بسالف أعمالنا، لأنه كوعده الصادق يغسل الراجعين إليه بكل قلوبهم ويبيضهم كالثلج، له المجد دائما. كان قسيس القلالي قد أعطي نعمة من الله أن ينظر الأرواح النجسة عيانا، وكانوا يخافون منه. وذات يوم بينما كان ذاهبا إلى الكنيسة الجامعة، وإذا به ينظر جماعة من الشياطين خارج قلاية أخ، فوجد بعضهم في شكل نساء يرقصون ويغنون غناء مطربا ويقولون ما لا يجب سماعه، ووجد البعض منهم في شكل صغار يرقصون، والبعض الآخر مختلفين في أعمال ردية. فتنهد الشيخ قائلا: بلا شك إنه يوجد في داخل هذه القلاية راهب في أتون نار بسبب هذه الأرواح النجسة المحيطة بقلايته. فلما أكمل القس صلاته في الكنيسة ورجع، إذ أن الصلاة هي بدء كل عمل، قرع باب قلاية الأخ، ولما علم إنه القس خرج بسرعة بفرح عظيم من داخلها وأدخله. ولما صليا قبل بعضهما بعضا وجلس، ثم بدأ الشيخ المبارك الممتلئ نعمة يقول للأخ: أيها الأخ، أتيت اليوم إليك لعلي أجد عندك راحة، لأن القلاية التي أنا مقيم فيها قد امتلأت شياطين، وقد استقلعوها واغتصبوها مني، لأنهم وجدوا راحتهم داخلها، لأن كل يوم في طاعتهم صانعا لهم ما يريدونه. ولما كان هذا النهار ما استطعت أن أبقى معهم بسبب سوء عملي، فأنا أسألك أيها الأخ الحبيب من أجل المسيح أن تصلي عني كل يوم صلاة لعلي أجد راحة، فقد أوشك الرجاء أن ينقطع مني. فلما سمع الأخ كلام الشيخ لطم على وجهه وأثار التراب على رأسه، وقال له: أيها الشيخ، أنت مصباح البرية وضياؤها، وتقول لي هذا الكلام، آه لو علمت ما أنا فيه. وبدأ يخبر الشيخ، فبسرعة ضرب له الشيخ مطانية راجيا منه ألا يذكر قدامه شيئا، لأن الكلام الردي ينكس القلوب المستقيمة وينجس الأسماع. حينئذ كف الأخ عن الكلام وقبل مطانية القس، ولما خرج من عنده قام الأخ يصلي على الشيخ وبدأ يقول لنفسه: أيها الشقي، أنت قائم لتصلي على القديسين، بل اصنع أنت صلاة عن نفسك. وبدأ يبكي وينوح ويضرب المطانيات ويزرف الدموع الغزيرة، وأقام على هذه الحال أسبوعا. وفي السبت التالي مضى القس إلى البيعة وعبر على باب قلاية الأخ، فوجد الشياطين قياما على بابها غير قادرين على دخولها ويهمون بهدم أسوارها. فعلم القس أن الأخ قد نجح في الصلاة، ففرح وقرع باب قلاية الأخ، فخرج الأخ وقد لبسته نعمة. فلما بدأ الشيخ بالسؤال عن حاله لم يفتح فاه من الحزن والكآبة، وكان يقول: أترى يا أبي، هل أعود فأحسب من الرهبان طيب النفس لتناول الأسرار المقدسة فرحان القلب؟ ويلاه، متى يعود يبنى ما قد انهدم؟ ما أبعد الطريق علي؟ بهذا الكلام كان يجاوب الشيخ، ولا يدري ما كان يهدف إليه الشيخ. فخرج الشيخ من عنده وهو يقول: تباركت يا رب إله الجنود السمائيين والأرضيين، لأنك تقبل الخاطئ إذا رجع بتوبة نقية، وتعده أفضل من الذي قضى عمره كله في مرضاتك. وأقام الأخ على مثل هذه الحال أسبوعا آخر، فعند وقوفه على باب قلاية الأخ وسبت عليه الشياطين الذين تحالفوا على مقاتلة الأخ، وقطعوا ثياب الشيخ ونتفوا شعر لحيته قائلين له: أما يكفيك إن قلايتك لا نستطيع العبور عليها حتى ولا جيرانك؟ وأخ واحد لنا في هذه الجملة جعلته عدوا عظيما يتعدى علينا النهار كله والليل، وقد أحرقنا شرار صلاته. فلما تركوه الشياطين هكذا قرع باب قلاية الأخ، فخرج ووجده متعبا. فلما أراه حالته سأله الأخ قائلا: أيها الآب القس، من الذي صنع بك هكذا؟ فأجابه قائلا: إنهم أصدقاؤك الآن. وبدأ يشرح له من أول عبوره عنده لغاية تلك الساعة. ولما علم الأخ بحقيقة الحال شكر الرب الذي افتقده على يد القس، وهكذا انصرف الشياطين باكيين حزانا، وبمعونة الرب وصل إلى طقسه الأول وأكمل قانونه المقدس. سأل أخ أنبى تدرس: بأي طريق يمكن للإنسان أن يخرج الشياطين من ذاته؟ فقال له القديس: إذا قبل إنسان ضيفا وأكرمه، فإن كان لا يقدر أن يطرده اليوم، ففي الغد لا يقدر أن يطرده، ذلك إذا كان متاعه داخل بيته. أما إذا أعطاه متاعه وجميع ما كان داخل بيته، فحينئذ لو أراد طرده أغلق الباب في وجهه. وهكذا الحال مع الشيطان، إذا لم تطرح متاعه خارجا عنك الذي هو الزنا والنجاسة والكذب وجميع آلاته، فلا تقدر أن تطرده. سأل أخ أنبى أمونة مرة قائلا: يا أبي، ثلاثة أفكار تضايقني: الأول أن أسكن في البراري بغير هم، والثاني أن أمضي إلى الغربة حيث لا يعرفني أحد، والثالث أن أحبس نفسي في القلاية ولا أجتمع بأحد وأصوم يومين يومين. قال له الشيخ: ولا واحد من هذه الأفكار تستطيع أن تمارسه كما ينبغي، بل الأفضل أن تجلس في قلايتك وكل في كل يوم قليلا، واجعل كلمة العشار في فمك دائما قائلا: يا الله اغفر لي فإني خاطي وأنت تتنيح. انحبس الآب سيسوي الذي من جبل أنطونيوس دفع في قلايته، ومنع خادمه من القدوم إليه 10 شهور لم يبصر فيها إنسانا. وفيما هو يمشي في الجبل ذات يوم، إذا به يجد إنسانا إعرابيا يتصيد وحوشا برية، فقال له الشيخ: من أين جئت وكم لك من الزمان ها هنا؟ فقال له الرجل: صدقني يا راهب، إن لي في هذا الجبل 11 شهرا لم أرى أحدا غيرك. فلما سمع الشيخ ذلك دخل إلى قلايته وصار يضرب صدره ويقول: يا سيسوي، لا تظن إنك صنعت شيئا، لأنك لم تصنع بعد مثل ما صنعه هذا الإعرابي. وسأله أخ: يا ترى هل كان الشيطان يضطهد القدماء أيضا؟ هكذا أجاب الشيخ: بل اليوم يضطهد أكثر، لأن زمانه قد قرب فهو لذلك قلق. ومر زار أنبا أولونيوس أسقف فيلو أبولاوس في جبل أنطونيوس، ولما عزم على الانصراف جعله يتغذى باكرا قبل انصرافه، وكان صوم. فلما وضعت المائدة إذا قوم يقرعون الباب، فقال لتلميذه: قدم لهم قليلا من الطبيخ. فقال الأسقف: دعهم الآن لئلا يقولون إن أنبا سيسوي يأكل باكرا. فتأمله الشيخ وقال للأخ: امضي أعطهم. فلما أبصروا الطبيخ قالوا للأخ: يا ترى هل عندكم ضيوف والشيخ يأكل معهم؟ قال: نعم. فحزنوا قائلين: لماذا تركتم الشيخ يأكل في مثل هذا الوقت؟ أما تعلمون أن الشيخ يعذب ذاته أياما كثيرة بسبب هذه الأكلة؟ فلما سمع الأسقف هذا الكلام صنع مطانيا قائلا: اغفر لي يا أبي، لأني تفكرت فكرا بشريا، أما أنت فقد صنعت أوامر الله. فقال الشيخ: إن لم يمجد الله الإنسان فمجد الناس ليس شيئا. وحدث مرة أيضا أن زاره أنبا قسيانوس والقديس جرمانوس شيخان من فلسطين، فاحتفل بضيافتهم فسألوه: لأي سبب لا تحفظ رسوم صومكم في وقت ضيافتكم الأخوة الغرباء على ما قد عرفناه في بلدنا فلسطين؟ فأجابهم قائلا: إن الصوم معي دائما، وأما أنت فلست معي دائما، والصوم شيء نافع لازم، وهو من نيتنا ومن إرادتنا، وأما إكمال المحبة فيطالبنا به ناموس الله بلازم الاضطرار. فبكم أقبل المسيح ويوجب علي دينا لازما بأن أخدمه بكل حرص؟ فإذا شيعتكم أمكنني استعادة صومي، وذلك إن أبناء العرس لا يستطيعون أن يصوموا ما دام العريس معهم، فمتى رفع الختن فحينئذ يصومون بسلطان. وحدث مرة أن سأل أنبا يوسف الأب صيصوي قائلا: كم من الزمان يحتاج الإنسان لقطع الآلام؟ أجابه الشيخ: في أي ساعة تتحرك الآلام ففي الحال اقطعها. وأيضا سأله أخ عن تدبير ما، فأجابه الشيخ قائلا: إن دانيال النبي قال: خبز شهوة ما أكلته. وسأله أخ آخر قائلا: إذا مشينا في طريق وضل مهدينا فهل ينبغي أن ننبهه؟ فقال له الشيخ: لا. قال الأخ: هل نتركه إذن يضلنا؟ فأجابه الشيخ: وماذا نعمل إذن؟ أنأخذ عصا ونضربه؟ إني أعرف أخوة كانوا سائرين بالليل فضل مرشدهم وكانوا 12 أخا وعلموا كلهم إنهم قد ضلوا، فجاهد كل واحد منهم ألا يتكلم، فلما أضاء النهار علم مرشدهم بأنه قد ضل الطريق فقال: اغفروا لي قد ضللت الطريق. فقالوا له كلهم: لقد علمنا ولكننا سكتنا. فلما سمع ذلك تعجب وقال: إن أخوتنا تمسكوا حتى الموت على ألا يتكلموا. وسبح الله، وقد كانت مسافة الطريق التي مشوها 12 ميلا. قيل عن أنبا صيصوي الصعيدي إنه كان ساكنا في غيطة، وكان شيخ آخر مريضا في الصيف، فلما سمع حزن، لأنه كان يصوم يومين يومين، وكان ذلك اليوم من الأيام التي لا يأكل فيها، فقال: ماذا أصنع؟ إن مضيت ربما ألزمني الأخوة بأن أأكل، وإن صبرت إلى الغد فربما يتنيح الشيخ، لكني هكذا أصنع، أمضي ولا أأكل. وفعلا مضى وأتم وصية الله ولم يحل قانونه. وقد أخبر عنه أيضا بعض الآباء إنه أراد وقتا ما أن يغلب النوم، فعلق ذاته في صخرة، فجاء ملاك الله وأوصاه ألا يصنع مثل هذا ولا يجعل ذلك عادة لآخرين. وكذلك سأله أخ قائلا: إذا كنت جالسا في البرية وأقدم بربري وأراد قتلي وقويت عليه أفأقتله؟ فأجابه الشيخ: لا، لكن سلم الأمر لله، لأن أي محنة تأتي على الإنسان فليس له إلا أن يقول إنها من أجل خطاياي. وسأله أخ آخر قائلا: قل لي كلمة. فقال: أي شيء لي لأقوله لك؟ إني أقرأ في العتيقة ثم أرجع إلى الحديثة، أي العهد القديم والجديد. وقال أيضا: صر مهانا واطرح مشيئتك وراءك وصر بلا هم تجد نياحا. كذلك سأله آخر قائلا: قل لي كلمة. فأجابه: لماذا تطلب كلاما؟ اصنع مثلما ترى. اعتل أنبا صيصوي وكان الأباء جلوس حوله، فسمعوه يخاطب قوما، فقالوا له: ماذا تعاين أيها الأب؟ فقال: هانذا أعاين قوما قد جاءوا لأخذ نفسي، وأنا أتضرع إليهم أن يمهلوني قليلا حتى أتوب. فقال له أحد الشيوخ: وإنهم أمهلوك، هل تقدر الآن أن تنجح في التوبة وأنت في هذا السن؟ فقال: وإن كنت لا أقدر أن أعمل عملا فإني أتنهد وأبكي. فقال له الشيوخ: إن توبتك قد كملت أيها الأب. فقال لهم: صدقوني إني لست أعرف من ذاتي إذا كنت بدأت إلى الآن. ولما قال هذا أشرق وجهه كالشمس، ففزع الذين كانوا حوله، فقال: انظروا، إن الرب قال لي ائتوني بتائب البرية. ولوقته أسلم الروح وامتلأ المنزل من رائحة زكية. حدث مرة أن أضاف أخوة بدير الأب سلوانس مع تلميذه زكريا، وجعلوهما يتغذيان قبل انصرافهما. وفي ذهابهما عطش التلميذ، فلما وجد في الطريق ماء ليشرب منعه الشيخ قائلا: لم يأتي وقت الإفطار بعد. فقال التلميذ: ألم نأكل قبل انصرافنا يا أبي؟ فقال له الشيخ: إنه لأجل المحبة أكلنا، والآن لا نحل قانوننا. وكان هذا الأب جالسا مرة مع أخوة، وفجأة أخذ مبهوتا وسقط على وجهه، ومن بعد حين قام باكيا. فقال له الأخوة: ما الذي أبكاك يا أبانا؟ فسكت باكيا. فلما أكرهوه على الكلام قال: إني اختطفت إلى موضع الدينونة، ورأيت كثيرين من جنسنا يساقون إلى العذاب، وكثيرين من العلمانيين منطلقين إلى الملكوت. وناح الشيخ ولم يشاء أن يخرج من القلاية، وإذا أكره على الخروج فإنه كان يستر وجهه ببرنس قائلا: لماذا أرى هذا الضوء؟ ولما كان الأب سلوانس بطور سيناء أرسل تلميذه في خدمة، وقال الشيخ في نفسه: أقوم الآن وأسقي البستان. فخرج وكان وجهه مغطى، وما كان ينظر سوى أثره فقط. وفي ذلك الوقت أتى إليه أخ زائرا له، وكان يتأمل ماذا يصنع، في حين أن الشيخ لم يكن يبصره. فلما جاء إليه الأخ قال له: لماذا غطيت وجهك يا أبي وأنت تسقي البستان؟ فقال له: قلت لألا تبصر عين الشجر فينشغل عقلي عن شغله. كذلك سأله الإخوة عند موته قائلين: أية سيرة صنعتها أيها الآب حتى اقتنيت هذه الحكم؟ فأجاب: لم أترك قط في قلبي ذكرا يسخط الله. في بعض الأوقات سمع عن الأب بيبن أرخ مقدم، فأتى ليبصره. فلما سمع به الشيخ تناول سلبة أي حبل، ومضى إلى نخلة ليسقيها. فلما جاءوا صاحوا بالشيخ: أين المتوحد؟ فأجابهم: المتوحد انصرف من ها هنا. فلما سمعوا انصرف. وحدث مرة أن أتى إليه إنسان رئيس لينظره، فسبق إليه قوم من أصحاب الكنيسة وأخبروه قائلين: استعد، فإن فلانا الأرخن قد سمع بك، وها هو حاضر لينظرك ويتبارك منك. فأجابهم الشيخ قائلا: نعم، إني سأهيئ نفسي جيدا. فقام ولبس المرقعة التي له، وأخذ خبزا وجبنا، وركب الحائط مفروق الرجلين كما يركب الحصان، وجعل يأكل ويهز رجليه. فلما قدم الأرخن مع حشمه وأبصره هكذا شتمه قائلا: أهذا هو المتوحد الذي سمعنا عنه؟ ليس ها هنا متوحد، وهذا هو نفس الكلام الذي توقع أن يسمعه الشيخ. كما أخبروه أيضا عن الشيخ أنه كان جالسا وحده، وكان إنسان علماني يخدمه.
ظهره كله، وحدث أن مرض ابن ذلك العلماني، فطلب إلى الشيخ قائلا: ادخل وصل على ابني. فلما أكثر عليه الطلب خرج الشيخ وذهب معه، فتقدمه الرجل ودخل قبله القرية وقال لأهل القرية: اخرجوا للقاء القديس فقد جاء. فلما رآهم الشيخ من بعيد مقبلين نحوه بالشموع والقراءة، نزع لوقته ثيابه وألقاها في النهر، ووقف عريانا يغسلها برجليه. فلما رآه ذلك الإنسان الذي كان يخدمه هكذا